اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي.
أشهد أن محمد رسول الله. حي الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم يا أهل السويس العامرة، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بكم في مدينتكم المباركة المناضلة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، صبرا يا مصر لا تحزني، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. فليس من الحكمة أبدا ولا من الفقه أيضا أن يكون العلماء والدعاة وطلبة العلم بطرحهم العلمي والدعوي في جانب، وأن تكون أمتهم بأزماتها ومشكلاتها في جانب آخر. فالأمة مع كل أزمة وفي كل محنة تنتظر أن تسمع قول أهل العلم بفهم دقيق ووعي عميق. صبرا يا مصر لا تحزني، فوالله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لما تعانين منه الآن لمحزونون لمحزونون. صبرا يا مصر لا تحزني، من أبنائك الذين جلبوا لك البلاء وجروا عليك الشقاء. صبرا يا مصر لا تحزني، فإن من يتآمر عليك في الخارج والداخل ما عابوك وإنما هابوك. صبرا يا مصر لا تحزني، فإن من يتآمرون عليك بالخارج والداخل ما عابوك وإنما هابوك. صبرا يا مصر لا تحزني، فكثير من أبنائك لا يعرفون قدرك ولا شرفك ولا مكانتك، ولكن لن ينسى التاريخ قدرك يا مصر، ولن ينسى التاريخ شرفك يا مصر، ولن ينسى التاريخ عطاءك بلا حدود ووفاءك بلا قيود، لن ينسى التاريخ حضارتك التي امتدت آلاف السنين فنورت وجهه ونضرت وجهه وزينت صفحاته، لن ينسى التاريخ سرورك بالإسلام واستقبالك له وإقبالك عليه وفتحك القلوب قبل البيوت لأصحاب رسول الله الفاتحين. صبرا يا مصر لا تحزني، لن ينسى التاريخ يوم أرسل عمر بن الخطاب إلى واليه على مصر عمرو بن العاص أن يمد أهل مصر أهل المدينة النبوية بالميرة والزاد والعطاء في وقت شدة ومجاعة، فخرج أهل مصر الأوفياء الذين ما أصيبوا أبدا على مدى التاريخ بأزمة بخل وإنما أصيبوا بأزمة ثقة، خرج أهل مصر الفقراء قبل الأغنياء وأخرجوا جل ما في بيوتهم لأصحاب إمام الأنبياء، وخرج عمرو بن العاص على رأس قافلة من مسجده العامر في مصر القديمة إلى أن بلغ نهاية العريش، فلما رأى القافلة على هذا الامتداد كتب كتابا إلى أمير المؤمنين عمر ليقول له: يا أمير المؤمنين، لقد أخرج إليك أهل مصر قافلة من الزاد والطعام، أولها عندك وآخرها عندي. صبرا يا مصر لا تحزني، فلن ينسى التاريخ قيادتك للأمة الإسلامية والعربية ما يقرب من 300 سنة. صبرا يا مصر لا تحزني، فلن ينسى التاريخ كسوتك للكعبة المشرفة 1000 عام. صبرا يا مصر لا تحزني، صبرا يا مصر لا تحزني، فأنت الأرض الطيبة أنت يا مصر الأرض الطيبة التي وصفها الله عز وجل بذلك حينما طهرها من فرعون وقومه وقال فيها كم تركوا فيها أي في مصر كم تركوا فيها من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين صبرا يا مصر لا تحزني ففيك خزائن الأرض لو يعلمون فيك خزائن الأرض لو يعلمون كما قال يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم قال لعزيزك لعزيز مصر قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم صبرا يا مصر لا تحزني ففيك ربوة ذات قرار ومعين آوى إليها رب العالمين عيسى وأمه مريم عليهما السلام صبرا يا مصر لا تحزني فعلى ترابك مشى الأنبياء على أرضك الطيبة مشى خليل الله إبراهيم ومشى نبي الله إسماعيل ومشى نبي الله موسى ومشى على ترابك نبي الله هارون ومشى على أرضك نبي الله يوسف ومشى على أرضك نبي الله يعقوب ومشى على أرضك نبي الله إدريس ومشى على أرضك نبي الله عيسى وأمه العذراء البتول مريم بنت عمران صبرا يا مصر لا تحزني صبرا يا مصر لا تحزني فبين أحضانك عاش الأولياء وعلى ترابك ترعرع العلماء وعلى أرضك سقطت دماء الشهداء فمنك ومن بين أحضانك خرجنا العفيفات الطاهرات من بين أرضك وأحضانك وزرعك خرجت هاجر من بورسعيد من الفرمة خرجت هاجر التي علمت الدنيا اليقين وقالت لخليل الله حين تركها عند ربوة مرتفعة عند البيت المحرم إلى من تتركنا بهذا الوادي فأشار برأسه فقط إلى السماء فقالت معلمة اليقين للدنيا الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذا لن يطيعنا ومن أرضك يا مصر خرجت ماريا أم ولد سيدنا رسول الله أم إبراهيم من أرضك يا مصر خرجت أم موسى التي علمت الدنيا حقيقة التوكل ولذة الثقة وبرد اليقين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صبرا يا مصر لا تحزني فعلى أرضك عاشت الملكة المتوجة في القصور بين الجواري الحسان كاللؤلؤ المنثور إنها ملكة متوجة بل وقدوة طيبة للمؤمنات في الكون إنها آسية امرأة فرعون التي اختارت الجار قبل الدار فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صبرا يا مصر لا تحزني صبرا يا مصر لا تحزني فعلى أرضك عاش العلماء وعاش الأولياء وعاش الصديقون والصديقات ورووا ترابك الشهداء الأبرار الأطهار الأخيار بدمائهم الزاكية على مدى التاريخ كله. صبرا يا مصر لا تحزني، كفاك شرفا وفخرا أن الذي سماك باسمك هو الله. صبرا يا مصر لا تحزني، كفاك شرفا وفخرا أنك وصية سيدنا رسول الله، كما في صحيح مسلم حديث أبي ذر: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. صبرا يا مصر لا تحزني، فيك النيل الذي ينبع من الجنة، ورآه المصطفى ليلة الإسراء في الجنة، كما في الصحيحين من حديث أنس رأى نهرين ظاهرين ونهرين باطنين، فقال: يا جبريل ما هذه الأنهار؟ فقال: أما النهران الظاهران فالنيل والفرات، وأما النهران الباطنان فنهران في الجنة. صبرا يا مصر لا تحزني، ففيك الوادي المقدس طوى الذي تجلى عليه ربنا جل جلاله وكلم نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. صبرا يا مصر لا تحزني، فلقد عهدك التاريخ صخرة من معدن الحق انكسرت عليها كل أمواج الباطل، وستنكسر عليها في هذه المرحلة أيضا بإذن الله كل أمواج الباطل. صبرا يا مصر لا تحزني، كوني كما أنت بل وأصلب مما كنت. أقدمت يا مصر فصممي، وبدأت يا مصر فتممي، واحذر التراجع فإنه الهزيمة، واحذر التراجع فإنه الهزيمة، واحذر التراجع فإنه الهزيمة، واحذر التردد فإنه سوس العزيمة. يا مصر إن تجاهل بعض أبنائك شرف قدرك وعظيم مكانتك، فها هو التاريخ يسطر بأحرف من نور شرف قدرك وعظيم مكانتك. فاصبري ولا تحزني، فلئن كانت أزماتك في التاريخ كثيرة وطويلة فإنها كانت بفضل الله إلى انفراج عاجل، وإن أزمتك هذه ولو طالت فإنها بإذن الله إلى انفراج عاجل. ما الذي جرى؟ ما الذي يحدث الآن على الساحة المصرية؟ اختلاف القلوب داء، واختلاف العقول ثراء. اختلاف القلوب داء، واختلاف العقول ثراء، واختلاف الأفهام وتباين الآراء أمر قدره رب الأرض والسماء، فلما الصدام إذن؟ ولما الشقاق إذن؟ ولما تسفك قطرة دم واحدة على أرض مصر بين أبنائها المؤيدين والمعارضين؟ إذن كلهم أبناء مصر، كله شعب مصر. لا ينبغي على الإطلاق أن تسفك قطرة دم واحدة على هذه الأرض الطيبة، لا يجوز على الإطلاق أن تنتهك حرمات بيوت الله جل وعلا، لا يجوز على الإطلاق أن تنتهك حرمة العلماء والمشايخ والدعاء. ولن يسمح شعب مصر بذلك أبدا. أنا لا أصف شعب مصر بأنه ملائكة أبدا، لسنا ملائكة بررة، ولسنا شياطين مردة، ولسنا أحجارا صلدة، بل نحن نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الطاعة والمعصية، فيها الفجور والتقوى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اختلافنا يجب أن يثري مصرنا، اختلاف أفكارنا وتباين آرائنا وتنوع عقولنا ومفاهيمنا يجب أن يكون سببا في إثراء بلدنا، ويجب أن يكون سببا في بناء وطننا. لا ينبغي أبدا أن يكون الاختلاف الذي قدره الله جل وعلا ولن يزول إلى قيام الساعة سببا في هدم الوطن وفي زلزلة أركانه وتقويض أسسه وقواعده. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فهذا الاختلاف يا أحباب أمر قدري، اختلاف الناس في الأفهام وتباين الناس في الآراء أمر قدري لن يزول على الإطلاق. فلا ينبغي لفصيل من الفصائل في مصر أن يحاول جاهدا إعلاميا وسياسيا وفكريا وعمليا أن يقصي الفصائل الأخرى، فلن يستطيع فصيل واحد أن يحمل مصر. ومصر وطننا جميعا، يجب أن يحافظ كل أخ على أخيه، ويجب أن يحترم كل فصيل الفصيل الآخر. لماذا ينجح الحوار على عامين متتاليين؟ لماذا؟ والجواب في نقاط محددة، لأنه لا بد لإنجاح الحوار الوطني من آليات، لا بد لإنجاح الحوار الوطني من ضوابط محددة. هذه رسالة المنبر، هذه رسالة المنبر من مدينة السويس، مدينة النضال والكفاح، نوجهها دعوة لكل الفرقاء السياسيين في مصر، بل ولكل العلماء والدعاة والمحللين والمفكرين والسياسيين وللحكماء والعقلاء من المسلمين والأقباط، نوجه دعوة من هنا للم الشمل وجمع الصف وجمع الكلمة. ليس بالضرورة أن تتطابق وتتوافق آراؤنا، لن يكون، لن تتوافق آراؤنا ولن تتطابق أفكارنا، ومن ينتظر ذلك فهو واهب. فلقد اختلفت الملائكة واختلف الأنبياء واختلف الصحابة واختلف الأئمة واختلف العلماء، بل واختلف أبناؤك في البيت الواحد وأنت أبوهم وحدك. ائتني ببيت يقول فيه رب هذا البيت لقد توافق أولادي في كل شيء. أبدا، أولادك في بيتك أنت مختلفون في كل شيء، في الفكر، في الفهم، في بصمة العين، في بصمة الصوت، في بصمة اليد، في بصمة القدم، مختلفون. هذه سنة كونية، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. بل لم يتوافق الخلق على نص الوحي المعصوم المنزل من لدن نوح إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين، لم يتوافق الخلق على نص وحي معصوم منزل من عند الله. منهم من آمن به ومنهم من كفر به، منهم من سمعه وأطاعه، ومنهم من صد وأعرض عنه. قال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل. قال جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. قال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهناك من يسمع ويطيع، وهناك من يصد ويعرض، هناك من يؤمن بالله وهناك من يكفر به. ولن يستطيع رسول ولا نبي أن يهدي الخلق كل الخلق إلى الله. ولو تمكن رسول أو نبي من ذلك لكان رسول الله أولى الأنبياء والرسل بذلك. خاطبه ربه بقوله: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وخاطبه ربه بقوله: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الآيات هذه حقائق، لماذا نتجاهلها؟ لماذا يتجاهلها فصيل دون فصيل؟ ولماذا يكره فصيل على الأخذ بها دون الآخر؟ لابد أن نعلم هذه الحقيقة لنبدأ حوارا بآليات واضحة وبضوابط محددة لينجح الحوار. فأنا أرى الآن أن السمة المرفوعة والشعار المعلن: إن لم تكن معي فأنت ضدي، إن لم تكن معي فأنت ضدي. قد يختلف أبناء البيت الواحد وينقسمون، لأن الأخ يخالف أخاه في فكرة أو في فهم. قد يختلف الداعي إلى الله مع أخيه، وربما في لحظة انفعال يتهم أخاه بأنه قد فرط في دينه وباع آخرته بدنياه لمجرد اختلاف في الرأي واختلاف في الفهم. أرجو أن يعلم أهل مصر أن تباين الأفهام، أو أرجو أن يعلم أهل مصر أن أفهام الناس للنص ليس وحيا معصوما، فهمي ليس وحيا معصوما. قد أفهم أنا من نص قرآني ونبوي فهما، هذا الفهم ليس هو الوحي. وفهمك أنت ليس وحيا معصوما، فأفهام الناس ليست وحيا. اختلف الصحابة في الفهم لدليل واضح: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلفت أفهام الصحابة لهذا الدليل الواضح كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. وصلى فريق العصر في الطريق حين حان وقت الصلاة، وأخر فريق الصلاة حتى خرج وقتها، إلى أن وصلوا بني قريظة. الذي أود أن أؤكد عليه أن النبي لم ينكر على فريق من الفريقين فهمه، وإنما أقر الفريقين معا وجمعهما في صف واحد وقاتل بهما بني قريظة. فهل يجتمع الفرقاء والمتخاصمون والمتشاكسون في صف واحد لنصرة الدين ثم لبناء الوطن والبلد؟ لم تكن معي فأنت ضدي. أحادية خطيرة، لسان الكثيرين يقول ما أريكم إلا ما أرى، لا أشبهه بفرعون ولكني أستن قولة فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذه الأحادية خطيرة. ثم التدني السحيق للغة الحوار، استخدمت أقدع الألفاظ وأفظع الشتائم والتهم، وصارت البرامج الحوارية المعروفة على الفضائيات سبا وغدفا واتهاما للنيات وانتهاكا للأعراض وتجريحا للخلق، وصارت أي واحد في مصر الآن بلا استثناء لا يأمن على عرضه، لأن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء وأن يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي ما شاء، ثم يمضي بعد ذلك آمنا مطمئنا، ويصبح الناس وينسون وأعراضهم مجرحة وسمعتهم ملوثة وكل فرد فيهم متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال، فضلا عن أن نبني في ظروفها بلدا أو وطنا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. أي المسلمين أفضل؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده. ما من يوم يصبح العباد فيه إلا والجوارح كلها تخضع للسان وتذل وتقول له اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. أدلة كثيرة. صارت الكلمة الآن أخطر من السيف وأخطر من الرصاص، لأنها تقذف البراءة وتنتهك الحرمات وتتهم الأعراض. والمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، لم يعد لشيء حرمة، لا لمسجد ولا لعالم ولا لدولة. والبعض يتصور بضيق أفق رهيب أن إسقاط هيبة الدولة سيحقق به مكسبا لفصيله. أبدا، سيخسر الكل. إن سقطت الدولة سيخسر الكل وسيغرق الكل، وستغرق سفينة المجتمع بالصالحين والطالحين. لا تتوهموا أن نار الفتنة إن اشتعلت ستحرق مكانا دون مكان وستحرق أناسا دون أناس. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقالت أم المؤمنين زينب كما في الصحيحين: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، وأنا أقسم بالله لقد كثر الخبث. أسأل الله أن يطهرنا وأن يطهر بلدنا. تدني لغة الحوار، أحادية مروعة، سطحية في الطرح، ضيق أفق. إن لم تكن معي فأنت ضدي. لا بد من التخلي عن هذا، ولنبدأ حوارا جادا بضوابط. أول ضابط: صدق النية. كل من يجلس للحوار يسأل نفسه: هل أنا صادق النية؟ هل لا أرى إلا ربي ثم بلدي؟ أم أني أرى نفسي؟ أرى هواي أنا؟ أرى رأيي أنا أخطر شيء تتعرض له مصر الآن أن جل المتحاورين لا يرى إلا نفسه ولا يعبد إلا هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ والله الذي لا إله غيره لو صحت النوايا وطهرت السرائر لنصرة دين الله ثم لمصر، لا أقول ثم لحزبي أو ثم لجماعتي أو ثم للأنا أو ثم لرأيي أنا أو لهوايا أنا، لو صحت النوايا وطهرت السرائر لله لنصرة دين الله ثم لمصر، والله الذي لا إله غيره ما رأينا هذا أبدا. وإن ظل الاختلاف قائما سيبقى الاختلاف بيننا مبنيا على الأدب، مبنيا على الحوار، مبنيا على النقاش، مبنيا على لغة الحوار بالهدوء واللين والحكمة والتواضع إلى غير ذلك. يا أخي ألا تتهم رأيك؟ ألا أتهم أنا رأيي؟ وقد قال صحابي جليل كما في البخاري ومسلم، سهل بن حنيف مشهور عند العرب وفي الإسلام بالعلم والفقه والحلم والحكمة. هل تعلم حبيبي في الله أن سهل بن حنيف كان إذا غضب غضب له من قومه 100,000 يحملون السلاح ويخرجون لنصرة سهل بن حنيف ولا يسأل أحدهم لماذا غضب؟ لحلم الرجل وعقل الرجل وحكمة الصحابي الجليل سهل بن حنيف. ومع ذلك اسمعوا ماذا قال كما في البخاري ومسلم، قال: أيها الناس، أنا أخاطب النخبة التي قد تحرق مصر إن لم تفق، أخاطب النخبة التي لا تعرف خطر الواقع على أرض الواقع. فالبعض يتصور أن الحرب حرب إعلامية، لا، لقد سفكت الدماء وحصرت بيوت رب الأرض والسماء وحصر العلماء وسفكت دماء شبابنا، ورفع الأخ السلاح على رأس أخيه والعصا في وجه أخيه فضلا عن السباب والقذف والشتم. فالأمر جد خطير، ورب الكعبة جد خطير. فيا أيتها النخبة المصرية، لا تغرقي مصر الأبية، لا تغرقي مصر الكنانة، اتقوا الله في هذا البلد، اتقوا الله واتهموا آراءكم، اتهموا أنفسكم لننجو ببلدنا، بالله عليكم اتهموا آراءكم. يا أخي تواضع لربك ثم تواضع لإخوانك ثم تنازل. نعم أنا أعي ما أقول، تنازل عن شيء مما تعتقد أنه الأصلح للبلد في مقابل أن يتنازل الفريق الآخر لنصل إلى أرضية مشتركة لننجو ببلدنا ومصرنا من هذه الأزمة الخالقة. أنا لا أقول لك تنازل عن ثوابت دينك، لا تفهم مني هذا أبدا، بل تنازل عما تراه أنت الأصلح وغيرك راه الأسوأ. يتنازل كل فريق للآخر لنقف على أرض متقاربة، تقاربوا، لا أقول توافقوا، تقاربوا. يقول سهل بن حنيف: أيها الناس، أود أن أصرخ بها في عقل وأذن كل واحد من أفراد النخبة، أيها الناس اتهموا رأيكم، وفي لفظ اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته. يا إلهي، بالله عليكم هل تدبرتم؟ ورب الكعبة أود أن أصرخ بها من أعماقي لأسمع كل رجل في مصر. يا أخي اتهم رأيك، يا أخي تواضع لربك، يا أخي تواضع لإخوانك، يا أخي لا ترى رأيك هو القرآن، رأيك ليس قرآنا، رأيك ليس وحيا معصوما، فهمك ليس وحيا معصوما، ليس قرآنا ولا سنة ولا إجماعا للأمة، ولا إجماعا للأمة. يا أيها الناس اتهموا رأيكم، وفي لفظ اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته. هل تعلمون يوم أبي جندل؟ إنه يوم عصيب، أنا أراه من أخطر الأيام التي مرت على الإسلام والمسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ها هو المصطفى في العام السادس من الهجرة يأتي إلى مكة المشرفة مع 1400 من أصحابه، ساقوا الهدية، لبسوا ملابس الإحرام، أتوا لأداء العمرة، فمنعتهم قريش، قالوا لا. وتوقف النبي بأصحابه الحديبية كما تعلمون جميعا، وأرسلت قريش رسلا لتفاوض سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء آخر هؤلاء الرسل سهيل بن عمرو وقال لحبيبنا يا محمد هات أكتب بيننا وبينكم كتابة، تعال لنعقد صلحا ولنكتب هذا الصلح ليكون موثقا. فاستدعى النبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تعال يا علي، والحديث في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، اكتب يا علي، خلي بالك خلي بالك عشان نتعلم من النبي ونتعلم من السنة. قال النبي اكتب يا علي، بسم الله الرحمن الرحيم، لا 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 لا، اعترض سهيل بن عمرو. علامة اعترض يا سهيل؟ قال أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون لا والله، والله لا نكتبها إلا باسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي اكتب يا علي باسمك اللهم. فلتسمع النخبة، فلتسمع النخبة، اكتب يا علي باسمك اللهم، ما يكتبش الرحمن، ما يكتبش الرحيم، لا، باسمك اللهم. ويكتب علي باسمك اللهم. هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قريشا، فاعترض سهيل بن عمرو. الرسول ما قال شيئا بعد. قال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي لعلي يا علي امح رسول الله، امسح الكلمة دي. قال لا والله، لا والله لا امحوك ابدا. فطلب النبي من علي ان يشير الى رسول الله على موضع هاتين الكلمتين المباركتين، فمحاهما النبي صلى الله عليه وسلم بيده وهو يقول والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. اكتب يا علي هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله قريشا، أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف. قال لا والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، أي دخلت علينا بلدنا رغم أنوفنا، ولكن اكتب وذلك من العام المقبل. فقال النبي اكتب يا علي وذلك من العام المقبل. ثم قال سهيل اكتب يا علي ونصالحك على أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فصرق المسلمون ولم يتحملوا هذا الظلم وهذا العنف، فقالوا سبحان الله، يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. وبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، ابن هذا الرجل العنيد الذي يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، دخل يرصف في قيوده، قيده المشركون بالقيود والسلاسل والحبال بعدما أسلم وعذبوه عذابا شديدا، ألقى بنفسه بين يدي رسول الله وبين أظهر المسلمين. يا للمحنة، يا لها من فتنة، يا لها من عاصفة. فلما نظر إليه أبوه سهيل بن عمرو قال يا محمد هذا أول من أقاضيك عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقض الكتاب بعد. قال لا، إذن والله لم أصالحك على شيء أبدا. فقال له النبي بلطف وود وأدب وحنان فأجزه لي، فأجزه لي. قال لا، ما أنا بمجيزه لك. فقال له النبي بلى افعل. قال لا، ما أنا بفاعل. فصرخ أبو جندل، صرخ في المسلمين وهم يحترقون أصلا، وقال يا معشر المسلمين أتردونني إلى المشركين وقد جئت مسلمة، ترون ما فعلوا بي؟ وفي رواية ابن حبان وابن أبي شيبة بسند صحيح قال: يا معشر المسلمين، أتردونني إلى المشركين فيفتنونني في ديني؟ أي عقل يتحمل هذا؟ أي عقل وأي قلب يتحمل هذا؟ رجل مقيد بالسلاسل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يرد إلى المشركين ليفتنوه ليعذبوه، رسول الله واقف مع المسلمين في 1400 أو يزيد. فتنة، نعم فتنة. فاقترب النبي من أبي جندل وقال: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، وإنا قد عقدنا مع القوم صلحا أعطيناهم على ذلك عهدا وإنا لن نغدر بهم. هذا محمد، هذا محمد، وإنا لن نغدر بهم. فالغدر ليس في ديننا، والغدر ليس من خلقنا، والخيانة ليست من أخلاقنا، بل أخلاقنا الصدق والوفاء والأدب والحكمة والرحمة والتواضع. أسأل الله ألا نزل أبدا، وأن يوفقنا دوما في قولنا وعملنا وحالنا إلى ما يرضيه. اصبر يا أبا جندل واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إلى آخر الحديث. هو حديث طويل جليل، والوقت قد مضى سريعا. يا أيها الناس، اتهموا رأيكم، وفي لفظ اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته. هل تعلمون وأنتم تعلمون أن عمر بن الخطاب الفاروق المؤيد من السماء الذي أنزل الله من فوق 7 سماوات قرآنا يوافق قوله ورأيه، يذهب إلى النبي وهو يقول: ألست نبي الله حقا؟ فيقول: بلى. فيقول عمر: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول النبي: بلى. فيقول عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فيقول النبي: بلى. فيقول عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فيرد عليه النبي بتواضع جم بأبي وأمي وقلبي وروحي، ويقول: يا عمر، إني رسول الله ولست أعصيه، وهو ناصري ولن يضيعني أبدا. فيترك عمر رسول الله بعد هذا البيان الجليل، ويذهب الفاروق إلى الصديق، إلى أبي بكر، ليقول له: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟ يا إلهي. فيقول الصديق: بلى. فيقول عمر: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول الصديق: بلى. فيقول عمر: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فيقول الصديق: بلى. فيقول عمر: فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فيقول الصديق ما قاله رسول الله: يا عمر، إنه رسول الله وليس يعصي ربه، وهو ناصره ولن يضيعه أبدا، فالزم غرزه يا عمر فإنه على الحق. فيقول عمر: أوليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ فيقول الصديق: بلى، ولكن هل أخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. فيقول ما قاله رسول الله: إنك آتيه ومطوف به. انظروا إلى الحالة النفسية المزلزلة التي تعرض لها الصحابة يوم أبي جندل، ومع ذلك رسول الله يقول: اصبر واحتسب، اصبروا واحتسب، فإن الله جاعل لأهل مصر إن شاء الله، إن شاء الله فرجا ومخرجا، وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فأنا أقول: صدق النية أول شرط من شروط إنجاح الحوار الوطني. وأدعو الإعلام كله، إن كان صادقا شريفا نزيها، أدعوه أن يعلن دعوة تحت عنوان: دعوة للم الشم وجمع الكلمة وتوحيد الصف. أقسم بالله، أقسم بالله، لو فعل الإعلام ذلك في أسبوع واحد لجمع الصف ولم الشم ووحد الكلمة. لو تنازل الإعلام عن الإثارة وعن الفتنة وعن إشعال النار وبدأ آليات منضبطة للحوار، والله الذي لا إله غيره ما رأينا هذه النار التي تتأجج في القلوب والصدور قبل أن تشعل الزرع والضرع. والله لو تبنى الإعلام الشريف، والله لو تبنى الشرفاء في الإعلام من أصحاب القنوات العامة والخاصة ومن القائمين على الإعلام الرسمي، لو تبنى الإعلام كله في مصر، فمصر للجميع، مصر ليست لفصيل دون فصيل، مصر لشعبها كله، مصر لأولادنا جميعا لأحفادنا. فليتبنى الإعلام هذه الدعوة بصدق نية وطهارة سريرة وحسن طوية، ثم فليبدأ الحوار بأدب، بأدب، بحكمة، بلين، بتوازن، باعتدال، بواقعية، بفهم للواقع، بفهم للمرحلة، بفهم للمخاطر التي تمر بها المصرون، بفهم لحجم المؤامرة الكبيرة في الخارج والداخل التي تحاك لبلدنا ووطننا. نعم، يبدأ الحوار بجدية، بفهم دقيق ووعي عميق وبجدال بالتي هي أحسن. فالحوار لا يكون إلا بين مختلفين، الحوار لا يكون إلا بين مختلفين، فلنتجادل بالتي هي أحسن. وجادلوا أهل الكتاب، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. فإذا كان المؤمن مأمورا بالجدال مع أهل الكتاب بالتي هي أحسن، أوليس الجدال بالتي هي أحسن مع أهل الإيمان والإسلام أولى ثم أولى ثم أولى؟ سامحوني أطلت عليكم، سأكمل سريعا بعض آليات الحوار الناجح بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فليبدأ الحوار بصدق نية أولا، بأدب وتواضع وحكمة وتسامح. اسمع اللي جاية دي، وإنصاف. أقسم بالله أنا لو صدقت لأنصفتك ولو كنت خصمي. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، هكذا قال أبو الدرداء كما في المثل. ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، أولها الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق مع الإقتار. الإنصاف من نفسك، لو كنت أنا صادقا مع ربي لأنصفتك ولو كنت خصمي. إن قلت حقا سأقبله، وإن رددت علي باطلا سأذعن للحق الذي أجراه الله على لسانه. ليس من الحق أن أرد الحق على لسان كافر، ولا على لسان فاسق ولا مبتدع. أنا لا أقبل الحق لمجرد أن فلانا هو الذي نطق به، وإنما لأنه الحق. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. يا الله، والله يكاد عقلي أن يطيش وقلبي أن ينخلع كلما قرأت هذه الآيات المباركة من سورة سبأ. وربنا جل جلاله وتباركت أسماؤه وتقدست ذاته وصفاته يأمر نبيه الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صاحب الخلق، صاحب الأدب، صاحب الحكمة، صاحب الرفق واللين، يأمره ربه بقوله. اسمع، أنا عارف أنك سمعت الآيات بس ما خدتش بالك منها، ما فكرتش فيها، ما تدبرتهاش، تدبرها معي اليوم. يقول الله لنبيه، قل، أي قل للمشركين، قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. ولا يجر أحد أن يزعم غير ذلك. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. اسمع يا إلهي، قل الله. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يا إلهي، هل انتبهت؟ هل انتبهت بالله عليك؟ هل تدبرت الآية من قبل؟ وإن الرسول الله يأمره أن يقول المشركين وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. سبحان الله. ثم يقول له قل لا تسألون عما أجرمنا. يا إلهي، هذا يقال في حق الصحابة وعلى رأسهم سيد الخلق وإمام الحق والهدى. قل، أي للمشركين، قل لا تسألون عما أجرمنا. ولا نسأل عما أجرمتم، لا، ولا نسأل عما تعملون. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. أي أدب، أي جمال. رسول الله لا يريد إفحامهم ولا يريد إذلالهم، بل يريد هدايتهم، بل يريد رشدهم، بل يريد منهم أن يعرف الحق وأن يتفكروا فيه ويبحثوا عنه بهذا الأسلوب الرائع من الجدال، بهذا الأسلوب المهذب من الجدال. فأنا أدعو نفسي وما أبرئ نفسي ورب الكعبة، أدعو إخواني من العلماء أولا ومن الدعاء ومن الشيوخ ومن طلبة العلم، وأنا ورب الكعبة، ورب الكعبة أقولها لله، لازلت أعتبر نفسي طالب علم من أصاغر طلاب العلم. أدعو نفسي وإخواني من طلبة العلم، بل وأدعو علماءنا وأدعو الشيوخ والدعاء إلى أن نختار لغة حوارنا ولغة دعوتنا، وأن نهذب الألفاظ وأن ننتقي المفردات والكلمات. فالكلمة لا تستمد قوتها من علو صوت صاحبها، إنما تستمد قوتها من صدق صاحبها. ولا تستمد الكلمة جمالها من جمال مفرداتها فحسب، بل من جمال مفرداتها وجمال روح قائلها. بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. إنها الكلمة الطيبة التي ضرب الله لها مثلا في القرآن بالشجرة الطيبة التي لا تتأثر بعوامل التعرية ولا بعوامل المناخ، بل تثمر كل وقت وحين بإذن ربها جل وعلا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ الآيات. فليكن الحوار بأدب جم تواضع، ثم ليتنازل كل فريق كما ذكرت للآخر عن بعض الرؤى، لا أقول عن بعض الثوابت العقدية، لا، حاشا لله، عن بعض الرؤى، عن بعض الأطروحات، عن بعض الأفهام، لنصل إلى أرضية مشتركة. أنا مستعد، ورب الكعبة، أنا ووالدي حق حافظ سلامة، أن نذهب إلى أي فرد في مصر مهما كان فكره ومهما كان منهجه، لنجلس معه لنتحاور. وأنا مستعد أن أقرب وجهات النظر بين كل المتخاصمين وبين الفرقاء السياسيين، وأن أتحدث مع الرئاسة ورئيس الدولة، وأن أتحدث مع رؤساء الأحزاب ومع أي مصري، حتى مع رؤوس الكنيسة، من أجل أن ننقذ بلدنا، من أجل أن ننقذ شعبنا، من أجل أن ننقذ مصرنا. فلا يحل أبدا لواحد من أفراد النخبة أن تنام عينه وأن يهدأ قلبه وقطرة دم واحدة تسفك لابن من أبنائنا أو لشاب من شبابنا، سواء كان، أعلنها على الصوت، سواء كان من المؤيدين أو المعارضين، فكلهم أبناؤنا وكلهم أولادنا، ويجب على النخبة أن تفتح الصدور لاستيعاب هؤلاء الشباب جميعا، لنوجه شبابنا إلى الحق بحق وبحكمة وبرحمة وبأدب وبعدل. هذه رسالة المنبر، دعوة من هنا للم الشر، لجمع الصف، لتوحيد الكلمة، لإنقاذ مصر، لإنقاذ مصر من الغرق. فورب الكعبة مصر في خطر، فأنقذوها وحافظوا عليها واحرسوها ولا تغرقوها، وليبذل كل مسلم صادق وكل وطني مخلص كل ما في وسعه للتهدئة وللسكينة. يا أهل مصر، السكينة السكينة، الهدوء الهدوء، لا ترفع صوتك على أخيك فضلا عن أن ترفع عصاك أو سلاحك في وجه أخيك، لا تسفك قطرة دم فالدماء غالية، لا تنتهك عرضا ولا تنتهك حرمة، ولا تقذف بريئا ولا تقذف عفيفا أو عفيفة. قال صلى الله عليه وسلم، وأختم به كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث ابن، وفيه: من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. اسمع، من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وفي لفظ قيل: وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في معيتك ورعايتك، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ رجالها واحفظ شبابها واحفظ نساءها واستر بناتها، اللهم تول أمرها، اللهم فرج كربها، اللهم فك أسرها، اللهم أحسن خلاصها، اللهم أنزل على مصر من رحماتك واستخرج لمصر من بركاتك، اللهم أنزل على مصر من رحماتك واستخرج لمصر من بركاتك، اللهم أنزل على مصر من رحماتك واستخرج لمصر من بركاتك، اللهم ارزق لها رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما قال وفعل السفهاء منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا مولانا، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تنع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ محافظة السويس، واجعلها آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وجميع بلاد مصر ومحافظات ومدن مصر يا أرحم الراحمين. اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم، اللهم عجل بنصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم انتقم من هذه العصبة الظالمة الفاجرة الجائرة المجرمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تول أمرهم وأحسن خلاصهم، وعجل بنصرهم يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة وأرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.